قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لحوم الخيل. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير القرشي، ثقة ثبت حافظ، افتتح البخاري به صحيحا في حديث الأعمال بالنيات. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة. والحميدي يروي عن ابن عيينة. قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء، هشام بن عروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير. فما القرابة بين هشام وفاطمة؟ كيف يروي؟ من يقول؟ أصحاب المشرق، من عنده جواب؟ زوجته. ممكن يتنازل الواحد يروس عند زوجته ولا مش ممكن؟ نعم، يأخذ عنها العلم إن كانت أعلم منه، أو عندها من الحديث ما ليس عنده، فهي ابنة عمه وزوجته، فهو أخذ عنها، عندها بعض الأحاديث التي أخذها عنها. قال: عن أسماء، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. وما القرابة بين فاطمة وبين أسماء؟ جدتها. كيف جدتها؟ وهذه فاطمة بنت ابن الزبير، يعني أم أبيها، هي جدة هشام وجدة فاطمة. قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. وقد تقدم الحديث وفي بعض الروايات ذبحنا، وأطلق الذبح على النحر أو النحر على الذبح. وحمله النووي وبعضهم على تعدد القصة، ولكن رد هذا الحافظ بن حجر وقال: المخرج واحد فهم نحروه، ولكن أطلق عليه ذبح. كان يقول قائل: ذبحنا جمل، لكن هم ما ذبحوا ذبحا، إنما نحروه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل، ثقة حافظ، وهو أتقن من حماد بن سلمة في الحديث. وحماد بن سلمة مقدم عليه في السنة. قال: عن عمرو بن دينار وهو الجمحي، ثقة ثابت، عن محمد بن علي وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي، ويسمى بمحمد الباقر أبو جعفر، وهو ثقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل، متفق عليه. وكان نهيه عن هذا يوم خيبر لأنهم عند أن احتاجوا إليها ذبحوها وأرادوا أن يأكلوها، أي الحمر الإنسية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالقدور فأكفئت، وبين لهم أنها حرام، أي الحمر الإنسية. وأما الخيل فهذان حديثان يدلان على جواز أكل لحمه، على جواز أكل لحمها، وعلى ذلك أهل العلم عامة إلا بعض المالكية وبعض الفقهاء، الذين منهم من حرم الخيل ومنهم من كرهه، ولهم شبهة في ذلك، وهي قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقالوا هذه قرنت وذكر عملها واستخدامها أنها للركوب ليست للأكل، وقرنت الخيل بالحمير والحمير لا يجوز أكلها، وهذا الاستدلال فيه نظر، فكونها تقرن في موضع واحد لا يدل على أنها كلها حرام، ولكنها قرنت لبيان ما يستفاد منها وما يعمل بها. وقد جاءت الأحاديث الصريحة في بيان جواز أكل الخيل كحديث أسماء وهو في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله وهو في الصحيحين، هذا يفسر أو يخرج الخيل عن الحمير في ذكره في هذه الآية، فهي حلال. ثم بعضهم يقول عندما احتاج المسلمون للخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يجوز ذبحها، وهذا فيه نظر، وتحديد جابر بأن هذا يوم خيبر في العام السابع، فليس هذا الأمر مبكرا ولم يكن منسوخا، فإن احتاج المسلم إلى لحم الخيل أو ذبحه أو نحره فهو جائز، إلا إذا كان فعله سيؤدي إلى أضعاف المسلمين، يعني قادمون على معركة ما عندهم إلا 5 خيول، واحد من أصحاب 5 يريد يأكل الخيل، يقال له لا، هذه تبقى لأن الناس بحاجتها. لكن إذا كان عنده مزرعة من الخيول وبعضها لا تصلح للقتال ولا للركوب لكنها تصلح للحم والأكل، فما الدليل على أنه يمنع من ذبحها أو نحرها؟ بل هذا جائز. وأما أهل مصر فأهانوا الخيول، تتعجب من فعلهم والله، ترى خيولا كأنها إبل أو أكبر من الإبل، ضخمة جدا، أجسامها ضخمة، وماذا يصنعون بها؟ يجرون بها الزبالة، القمامة، تستعمل في القاهرة لسحب القمامة، يعني يجعلون لها عربة ويدورون بها في الشوارع يحملون عليها الزبالات. قلت سبحان الله، إلى هذه الدرجة صارت الخيل عندهم ليس لها تلك الأهمية، ولعلها كثير عندهم، لعلها عندهم كثير، ويقيدونها بل يجعلون على عينيها ما يغطيها، ثم يسوقها من يسوقها من الخلف، إن أراد يمين يمين، أراد شمال شمال بالحبل، وهو يمشي وما يرى شيئا حتى لا يفر وحتى لا يؤذي، المهم يحمل الزبالة معه ويمشي من شارع إلى شارع. وعندنا في اليمن الخيل للتصوير، لو وجدت في حديقة واحد ولا 2 أو 3 يستعمل للتصوير، هذا يتصور فوقه وهذا يتصور بجانبه، وأنتم تعلمون الحديث الذي فيه حبس الخيل إن كان حبسها ليس لأجل نصرة الإسلام إنما للتفاخر والرياء، فصاحبها يأثم لا يجد أجرا. والخيل لثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فصار المسلمون من هذه النواحي يستعملون الخيل، وآخرون يتنافسون فيها في المسابقات الدولية يجرون عليها من أجل يحصلون على الجوائز، وربما لو حصلت معارك واحتيج إلى الخيل صاحبنا يريد الجائزة ما يريد الجنة، لن يجري عليها ولن يقاتل أبدا إلا أن يشاء الله. فحبس الخيل واقتناؤها إذا اقترن بالنية الصالحة فصاحبها مأجور، ولو لم يكن هناك قتال بالخيل، إنما الأعمال بالنيات، والتدرب على ركوبها أمر حسن، التدرب على ركوبها أمر حسن إن تيسر. وآخرون يستعملون الخيل في التجارة فيبالغون في الأسعار، فتراه يربيها من أجل المال، وهذا ليس بحرام، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من صلاح النيات واحتساب الأجر ونية الخير حتى في تربية الخيل وحتى في شرائها وحتى في ركوبها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، ك كما في الصحيحين من حديث عروة البارقي رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة. والخيل العربية ليس لها نظير عندما تقارن بالبراذين وبعض الخيول الأعجمية، الخيل العربية مميزة جدا ولكنها ضيعت ولم يبق منها كما سمعت إلا لهذه الأغراض، إما التصوير أو المسابقات والمنافسات أو جر القمامة أو التجارة، فقط لهذه الأغراض. ونسي كثير من أصحابها ما هو الموضع الذي كانت فيه هذه الخيول من الأهمية عند أهل الإسلام في القرون السابقة. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجدون حتى ما يأكلون ويشبعون، فلو ذبحوا فرسا وأكلوه ليس بحرام، قد لا يجدون شيئا، فإذا توفر شيء قد يكون هذا الفرس كبير أو أنه صعب لا يركب أو إلى غير ذلك، فذبح وأكل ليس بحرام. وكما سمعت على ذلك أكثر أهل العلم. والبخاري رحمه الله من عادته في المسائل الخلافية أحيانا لا يبت في الحكم، ما قال باب جواز أكل الخيل، لا، قال باب لحوم الخيل، ما حكم لحوم الخيل؟ الحكم الدليل الحديث، لكنه أشار إلى أن لحوم الخيل فيها خلاف، ولهذا جعل التبويب عاما، باب لحوم الخيل هي حلال أم حرام؟ فيه خلاف، ولكن الذي عليه الأكثر أنها حلال، ولأن الدليل قد جاء بذلك، والحلال ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فليس بمعتبر.